أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا ربي من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. كان الكلام في الدرس السابق في المبحث الخامس من العد، المبحث الخامس من العد، وقد قدمنا مقدمة في الدرس السابق، ولكن بما أنه كانت هناك عطلة أكثر من أسبوع فنحتاج إلى إعادة ما ذكرناه في الدرس السابق، ولذلك سأقرأ المتن من جديد. قال العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، قال: الخامس، أي المبحث الخامس من العدل، المبحث الخامس من العدل. قال: الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف، في أنه تبارك وتعالى يجب عليه اللطف. وهنا عندما نقول يجب، ليس معنى قولنا يجب أي وجوب الشيء على الله جل جلاله كونه مجبرا عليه، كونه مجبرا عليه، بل المقصود كونه واجبا في الحكمة، وأنه تبارك وتعالى قادر على الترك، هو قادر على الترك. فالشيء الواجب على الله سبحانه وتعالى هو الذي نستكشف أنه تعالى يفعله جزما ولا يتركه، يفعله جزما ولا يتركه. لماذا؟ لأن تركه مخالف للحكمة، لأن تركه مخالف للحكمة. قال: في أنه تعالى يجب عليه اللطف. ما هو هذا اللطف؟ قال: وهو، هنا يريد أن يبين معنى اللطف، وهو ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، ما يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية. قال: ولا حظ له في التمكين، أي بمعنى أن هذا الشيء الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا حد، لا يصل إلى حد أنه يمكن العبد من فعل الطاعة ويمكنه من ترك المعصية، بحيث لولا أن هذا اللطف موجود لما فعل هذا العبد الطاعة ولما ترك المعصية. لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى هذا الحد. ولذلك هو ماذا قال؟ قال: يقرب، ولم يقل يمكن، يقرب العبد إلى الطاعة، واضح؟ قال: وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء، أي أن هذا اللطف الذي هو واجب على الله تبارك وتعالى في الحكمة لا يصل إلى حد الإلجاء، يعني لا يصل إلى حد الإكراه، أنه يكره العبد على فعل الطاعة أو يكرهه على ترك المعصية. لماذا؟ لأن العبد مكلف، والتكليف مشروط بالاختيار، والتكليف مشروط بالاختيار، لا بد أن يكون هذا العبد مختار لكي يفعل بإرادتي واختياري الطاعة فيثاب عليها، ويترك باختياره وإرادتي المعصية لكي أيضا يثاب على هذا التارك. ولذلك مر علينا في المباحث المتقدمة أنه يقبح الإجبار، يقبح الإجبار. قال ولا يبلغ الإلجاء لتوقف غرض المكلف، المكلف هو الله تبارك وتعالى، بالكسر، لتوقف غرض المكلف عليه. يعني لماذا يجب اللطف؟ لماذا؟ لأنه يتوقف غرض الله تبارك وتعالى الذي كلف عبده على هذا اللطف، على هذا اللطف. قال فإن المريد، هنا سيبين كيف أن غرض المكلف وهو الله تبارك وتعالى يتوقف على اللطف، يتوقف على اللطف. قال فإن المريد لفعل من غيره، الله تبارك وتعالى يريد من العبد العبادة، التوجه إليه، التكامل، السير إلى الله تبارك وتعالى. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه، أي هذا الغير، إذا علم أن هذا الغير لا يفعله، أي لا يفعل هذا الفعل الذي كلفه به، لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد، إلا بفعل يفعله المريد، يعني المكلف من غير مشقة، يعني هذا العبد لا يفعل ما كلف به إلا إذا فعل المكلف وهو المريد شيء يقربه، يقربه إلى هذا الأمر. يقول مثلا، مثلت لكم في الدرس السابق أن الأب عندما يأمر طفله يقول له اذهب واشتري لي هذا الشيء الكذائي الفلاني، لكن الأب يعرف أن هذا الطفل لا يعرف طريقة السوبر ماركت مثلا أو المحل الذي عنده هذه المال، فهنا لا بد أن يقول له سأدلك عليه، يتلطف معه، يقول له اذهب من هذا الطريق ولا تذهب من ذلك الطريق، اذهب بهذا الاتجاه ولا تذهب من ذلك الاتجاه، فيتلطف به فيدله على المحل لكي يشتري، أو يسهل له الأمر، يسهل له الأمر مثلا. واضح؟ قال فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد، أي المكلف وهو الله، من غير مشقة، وهذا اللطف ليس فيه مشقة، من غير مشقة، أي من غير مشقة على المريد المكلف في فعل التكليف. قال لو لم يفعله الله أو المكلف، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه.
بل تقصد للباري للمكلف وهو،
لا، للمكلف وهو الباري. يعني هذا اللطف الذي يجب في الحكمة على الله تبارك وتعالى لا ليس فيه مشقة على الله تبارك وتعالى، ليس فيه مشقة أو ليس فيه عجز أو ليس فيه عسر، لأنه لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه، يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح عقلا، لأنه مناط نقض الغرض هو ترك مستلزمات المراد، ما يستلزمه الذي يريده مع القدرة على إيجاده، وهو قادر على إيجاد هذا الأمر. وبالتالي لو كان المكلف مصر على أن هذا العبد يجب أن يفعل هذا الأمر من غير لطف من غير لطف لكان لاهيا. لماذا؟ لأن هذا المكلف لا يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر بدون اللطف. يعني يقول له كلفتك يا عبدي بالصلاة والصوم والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة أولياء الله والبراءة من أعداء الله من دون أن يبين ومن دون أن يرسل الأنبياء له ومن دون أن يبعث إليه كتاب يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. هذا من اللطف، هذا كله ألطاف. يعني يقول له كلفتك ويتركه هكذا من دون أن يتلطف إليه ويبعث إليه الرسل والأنبياء والأولياء والكتب السماوية لكي تبين له طريق الحق من طريق الباطل. فقال لو لم يفعله الله أي المكلف لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا. هذا أمر قبيح، العقلاء يستقبحونه، كل العقلاء بغض النظر عن الديانات الإسلامية أو الكتب السماوية، فالعقلاء يقولون لابد أن تتلطف مع الشخص الذي تريد منه شيء، وبالتالي لكي هو يفعل هذا الشيء. واضح؟ هذا ما ذكره العلامة الحلي قدست نفسه الزكية في المثل. الآن نوضح بعض الأمور ثم بعدها نطبق العبارة. إذن الكلام هنا في المبحث الخامس من العدل من الفصل الرابع. هذا المبحث الخامس من العدل منعقد لبيان أنه جل جلاله يجب عليه اللطف، أنه جل جلاله يجب عليه اللطف. وسنذكر مقدمة، سنذكر أربعة أمور: مقدمة وبيان، ثانيا بيان بعض المصطلحات، وثالثا بيان الفرق بين اللطف والقدرة. بيان الفرق بين اللطف والقدرة. والأمر الرابع بيان قيد ولا يبلغ حد الإلجاء. هذا اللطف لا يبلغ حد الإلجاء. الآن المقدمة، أولا المقدمة أن وجوب اللطف من المسائل التي اختصت بها العدلية. من هم العدلية؟ الإمامية الإثنى عشرية والمعتزلة. إذن وجوب اللطف من المسائل التي اختصت بها العدلية دون الأشاعرة، دون الأشاعرة، وذلك لأن هذه المسألة مترتبة على التحسين والتقبيح العقليين. وهذه مسألة بيناها في الدروس السابقة وقلت لكم هي مسألة مهمة، كثير من الأمور العقائدية تتفرع عليها، وهو أن العدلية قالوا أن مسألة التحسين والتقبيح عقليين، فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وهذا أمر لا تقول به الأشاعرة، لأن التحسين والتقبيح عند الأشاعرة شرعيان، يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس حتى وإن تعارض مع العقل. واضح؟ هذا أمر. أمر آخر، الأشاعر أيضا لم يوجبوا على الله سبحانه وتعالى شيء. يعني العدلية عندما قالوا واجب اللطف واجب على الله في الحكمة، الأشاعر يقولون نحن لا نوجب على الله شيء، فهم لم يوجبوا على الله جل جلاله شيء. واضح؟ هذه هي المقدمة، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية، أحسنتم، في بيان بعض المصطلحات. هنا سنبين مصطلحين. المصطلح الأول معنى الوجوب على الله تعالى، معنى الوجوب على الله تعالى، يعني نقول يجب على الله تعالى اللطف. هذا التعبير قد شاع عند المتكلمين، هذا التعبير قد شاع عند المتكلمين، وبالتأكيد لا عاقله يقول بأن هذا الوجوب هو نفس الوجوب الشرعي، أن هذا الوجوب هو نفس الوجوب الشرعي، لا عاقل يقول بهذا. وإلا من هذا الذي هو أعلى رتبة من الله تبارك وتعالى لكي يكلفه ولكي يوجب عليه شيء؟ إذن لا عاقل يقول بأن هذا الوجوب هو الوجوب الشرعي. وعليه ما هو المراد من هذا الوجوب؟ ما هو المراد من هذا الوجوب؟ الجواب، هذا الوجوب هو إدراك العقل أن الشيء الكذائي لا يتركه الباري تعالى لحكمته، إدراك العقل أن الشيء الكذائي لا يتركه الباري تعالى لحكمته. قل الله تبارك وتعالى حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فليس من المعقول أنه يترك اللطف بعبده. واضح؟ هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني، معنى اللطف عند المتكلمين، معنى اللطف عند المتكلمين، اللطف عند المتكلمين هو ما يقرب العبد إلى الطاعة، ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ويبعده عن المعصية، ولا حظ له من التمكين، ولا حظ له من التمكين، ولا يبلغ حد الإلجاء، ولا يبلغ حد الإلجاء. واضح؟ إذن الآن ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي الفرق بين اللطف والقدرة، الفرق بين اللطف والقدرة. قد يلتبس اللطف مع القدرة، قد يلتبس اللطف مع القدرة أو الآلة ونحوها من شروط التكليف، لأنه يشترط في التكليف القدرة. فهنا نسأل، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ الجواب أن اللطف لا يتوقف عليه التكليف، أن اللطف لا يتوقف عليه التكليف، وليس بشرطين في التكليف وليس بشرط في التكليف، بل هو أمر يساعد المكلف على امتثال التكليف، بل هو أمر يساعد المكلف على امتثال التكليف، فليس شرط في التكليف. اللطف ليس شرط، كما أن القدرة شرط، فالله تبارك وتعالى كلفك بصيام مثلا شهر رمضان بشرط القدرة أن تكون قادر على الصيام، وإلا إذا كنت عاجزين مريضين غير قادر يسقط عنك التكليف، يسقط عنك التكليف. إذن التكليف مشروط بالقدرة، ولكنه ليس مشروط باللطف، ليس مشروط باللطف. يعني القدرة الآلة ونحوهما هي من شروط التكليف، هي من شروط التكليف. فأنت مثلا عندما تكلف شخص تقول له أريدك أن تصعد على السطح، هذا التكليف بشرط وجود الآلة، بشرط وجود سلم. أما إذا لم يوجد سلم دراج مثلا وأنت تقول له آمرك أن تصعد إلى السطح، أقول لك كيف أصعد إلى السطح؟ أنا لا أستطيع الطيران، فلا بد من وجود سلم، لا بد من وجود الآلة. فإذا القدرة الآلة من شروط التكليف، ولكن هل أن اللطف من شروط التكليف؟ الجواب لا. فاللطف يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية، واضح؟ لذلك المصنف العلامة رحمه الله أضاف قيد ولا حظ له في التمكين. أرجع معي إلى المتن، قال ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء، أي لا يبلغ حد الإلجاء، أي لا يبلغ حد الإلجاء، أي معنى العبارة هكذا، أي ولا حظ لللطف، ولا حظ لللطف في تمكين العبد من فعل الطاعة، في تمكين العبد من فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية، والابتعاد عن المعصية. بل إذا لماذا؟ ما هو اللطف؟ بل ليساعده في الامتثال، بل ليساعده في الامتثال. إذن الفرق بين التكليف واللطف أن التكليف عدم عند انعدام القدرة، أن التكليف عدم عند انعدام القدرة. إذا أنا غير قادر على الحج فهل أصبح مكلف؟ لا، يسقط التكليف. فالتكليف عدم، لا يوجد تكليف عند انعدام القدرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن لكنه التكليف ليس بعدم عند عدم اللطف، لكنه التكليف ليس بعدم عند عدم اللطف. فحتى ولو عدم اللطف فالعبد مكلف. إذن لماذا؟ ما هو اللطف؟ هذا لطف الله في الحكم، يقربك إلى الطاعة، يبعدك عن المعصية، يجعل لك أمور. يعني العبد مثلا عندما يعصي الله كثير، يعصي الله كثير، فالله تبارك وتعالى يلطف به، لأنه يعلم أن هذا العبد إذا بقي على هذا الحال سيخلد في جهنم، فماذا يفعل له؟ يؤدبه قليلا كما يؤدب الأب طفله، لكي لا يفعل بعض الأمور والمنكرات ويؤذي نفسه أو يؤذي الجيران. فالله أيضا يؤدب عبده بالمرض مثلا، يجعله مريض، يجعله ضعيف لكي يلجأ إليه بالعبادة، لكي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، أو يؤدبه بالفقر، يجعله فقير، لأنه بعض الناس عندما يغنيه الله يصبح جبارا في الأرض، يسفك الدماء ويهتك الأعراض ويفعل ما يفعل، أو يؤدبه بأمور هي في مصلحته في الواقع. لماذا؟ لأنه يحبه، يقول له أنا أفعل معك هذه الأمور كي أجعلك تتوب وتتكامل، وبالتالي عندما تنتقل إلي سأجعلك في جنة الخلد، هناك حياة لا موت فيها، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك أريدك مجاورا لرسول الله، مجاورا لأنبيائي ورسلي، مجاورا لأولياء الصالحين، هناك على سرر متقابلين، سرر متقابلين، هناك أريدك، لأن هذه الحياة الدنيا هذه لا قيمة لها، هذه لو كانت الدنيا كما في الحديث تسوى عند الله جناح بعوضة لما أعطاها الكافرين والجبارين والذين يفعلون المنكرات. الآن الدنيا ملكهم، هذه الدول الكافرة، الآن العالم لعله 3/4 كفر وهم يتمتعون بالنعم والأموال وكل شيء عندهم والرفاهية، بينما تجد إلى القلة القليلة الثلة المؤمنة تجدها فقيرة متألمة حزينة تعاني ما تعاني كذا. هل من المعقول أن الله خلق هذه الدنيا للكافرين وللمنافقين؟ لا، الله حكيم. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما أعطاها هؤلاء الكافرين، ولكن هؤلاء لأنه سيخلدهم في نار جهنم ولا حظ لهم من رحمة الله، فلذلك قل لهم أخذوا هذه الدنيا، خذوها، ولكن عندما تأتي ساعة الصفر وتأتي الدمغة الإلهية وبالتالي ينتهي كل شيء، هؤلاء سيكونوا من الخالدين في جهنم ولا رحمة ولا شفاعة لهم. لماذا؟ لأن الحجة قائمة عليهم، فالله تبارك وتعالى قد أعطاهم العقل وأرسل إليهم الأنبياء والرسل لكي ينبهوهم، وأرسل إليهم الكتب السماوية، وكل ذلك جحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة. إذن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة، إذن هذا اللطف هو يقرب، لطف الله بلطفه يقربهم من الطاعة ويبعده عن المعصية، وطريقة اللطف يعني مجالاتها كثيرة.
هذا التمثيل الوسائل من صعود الى الوصول الى هذا التكليف،
بل
يجعله من جانب اللطف ام من جانب القدر؟
لا، هنا سنبين ان شاء الله ان اللطف غير التكليف او غير القدر، فنحن نريد ان نفرق بين التكليف وبين اللطف. اللطف مشروط، التكليف مشروط بالقدره، يعني الله تبارك وتعالى عندما كلف عبده فكلفهم بشيء يقدرون عليه، ولكن اللطف ليس يعني ليس فيه شرط، لا حظ له في التمكين، أي اللطف لا حظ له في تمكين العبد من فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية، يعني يعني إذا انتفت القدرة عند العبد انتفى التكليف، ولكن إذا انتفى اللطف لا ينتفى
التكليف.
هذه قدرة، أنا أقول لك آلة أو قدرة، هذه من شروط التكليف، هذه في التكليف، ولكن أتكلم عن اللطف، أتكلم عن اللطف. فهنا الله بإمكانه أن يكلف عبده ولا يلطف عليه، ولا يلطف عليه، يعني قادر على أن يترك اللطف، ولكننا نقول أنه واجب على الله في الحكمة، يعني الحكيم العقلاء يقولون أنه يجب على الله اللطف، أن يلطف بعبده، أن يوجهه. والله تبارك وتعالى رسم مثلا، رسم للإنسان طريق الصواب، الطريق المستقيم من الطريق المعوج، وبين له بالعقل، بالأنبياء، بالرسل، بالكتب السماوية، بغيره. فهذا العبد لو أراد أن يسلك الطريق المعوج والفاسد والطريق المنحرف بمحض إرادته وباختياره، فهذا ليس واجب على الله أن يمرضه، وليس واجب على الله مثلا أن يفعل معه بعض الأمور. يقول له أنا بينت لك أسلكها، عندما تسلك هذا الطريق أنا سأعرف. ولكن هنا الله في الحكمة يفعل اللطف، لأن الله حكيم. فهذا العبد عندما يسلك الطريق المعوج الله يلطف به، يلطف به بطرق مختلفة. قد يوصل إليه إنسان مؤمن فيعظه، وهذه الموعظة رزق. بعض الأحيان الإنسان يبقى في حيرة، فالله يرزقه على لسان مؤمن، تتكلم مع مؤمن يرزقك، الله أجرى رزقه على لسان هذا المؤمن. وبعض الأحيان الله يرسل إليه مثلا حديث شريف، أو يسمعه موعظة، أو يلفت انتباهه إلى آية قرآنية مثلا، أو يجعله يتعظ بألم في جسده أو في أهله، وبالتالي يلتفت، يقول ما الذي فعلت أنا؟ لابد لي أن أرجع. إذن الطرق كثيرة، طرق كثيرة، بحيث الله يحب عبده. الله سبحانه وتعالى أرأف بعبده من الأم الرؤوف. الآن الأم الرؤوف يضرب بها المثل في احتضانها لطفلها، محبتها لطفلها، سهرها على طفلها. والأم الرؤوف نقول هناك أم، يعني ليس مطلق الأم، الرؤوف. الله تبارك وتعالى ألطف بعبده من الأم الرؤوف، لأن الله تبارك وتعالى خلقه لا لكي يدخله النار مثلا أو ينتقم منه. هل بين الله وبين عبده ثار أو حقد قديم أو ماذا؟ لا، ليس الأمر هذا. فخلقه لأنه يحبه، لأنه يريد، وخلق له الجنة، ويريد هذا العبد أن يدخل الجنة، فهو يحاول قدر الإمكان أن يدخله إلى الجنة بلطفه، برحمته، بغيرها من الأمور. هناك روايات عندنا كثيرة تبين هذا الأمر. يوجد رواية الآن تذكرتها، أن الله إذا أمر بأهل الجنة إلى الجنة فيأمر بشخص، هذا الشخص يعني الرواية بتصرف قد عصى الله سبحانه، فيأمر به إلى جهنم، فيذهب هذا العبد أو هذا الإنسان إلى لكي يدخل إلى جهنم، ولكنه قبل أن يدخل باب جهنم يلتفت إلى ورائه، يلتفت إلى الوراء، فيأمر الله سبحانه وتعالى العبد بالوقوف، يقول له قف، لماذا التفت؟ يقول له يا إلهي التفت لأنني أعتقد أنك رحيم، فلا يمكن أن تدخلني النار. فيقول لا تبارك وتعالى للملائكة وسكان السماوات، يقول لهم اشهدوا يا عبادي أن هذا كاذب، كاذب. هو قبل أن يدخل إلى باب جهنم يكذب على الله، يقول له التفت طمعا بلطفك ورحمتك، يقول لهم اشهدوا أنه كاذب ولكن لرحمتي أجيز كذبة، أجيز كذبة، فأدخلوه فأخرجوه من النار وأدخلوه إلى الجنة. فأي رحمة هذه عند الله؟ فأي رحمة هذه عند الله تبارك وتعالى؟ واضح؟ الأمر الرابع أو النقطة الرابعة، قلنا ولا يبلغ حد الإلجاء، هذا اللطف الإلهي لا يبلغ حد الإلجاء. المراد أن اللطف لا يصلح، إلى أن يصل حد الإلزام، يعني بحيث هذا اللطف الإلهي لا يصل إلى مرحلة بحيث لا يستطيع العبد ترك الواجبات أو فعل المحرمات بدون اللطف. وبالتالي إذا قلنا هكذا سيكون هذا العبد مجبورا، سيكون هذا العبد مجبورا. إذا كان هذا المعنى كان يوجد عندكم سؤال شيء؟ بلي. لا، قلنا التكليف لا ينتفي بانتفاء اللطف الإلهي، وإنما التكليف ينتفي بانتفاء القدرة، بانتفاء القدرة، لأن الله تبارك وتعالى يكفيه مثلا أن يرسل نبي واحد لطفه مثلا لكي يبين للناس، أعطاهم العقل وأرسل إليهم نبي واحد وكتاب واحد ينتهي الأمر. لكن لماذا الله تبارك وتعالى يلطف بعباده فيرسل لهم أكثر من 124,000 نبي و124 ألف وصي، وكلما أرسل إليهم نبي أو رسول يقتلوه ويفعلون به ما يفعلون، ثم يرسل إليهم نبي آخر فيقتلوه، ثم يرسل إليهم نبي آخر فيقتلوه، ثم يرسل إليهم نبي آخر. هذا كله لهم إضافة إلى أنه كتب سماوية وأنبياء من أولي العزم. هذه الكثرة ما هو معناه؟ معناه لطف، كما أن الأب يتلطف بابنه مثلا عندما يراه مشاكس أو يفعل، يقول له يا بني لا تفعل كذا افعل كذا، ثم بعدها يرجع هذا، ثم يرجع هذا الأب يقول له يا بني ويوصيه، ثم بعدها أكثر يرجع إليه مرة ثالثة، ثم يذهب لكي يشتري له بعض الحلويات يقول له سأعطيه كذا ولكن لا تفعل كذا، ثم يؤذي، ثم ثاني يوم أيضا يقول له إلى آخر اللحظات يأمره ينهاه، يرسل إليه من يعلمه، يرسل إليه من يرشده، يحاول بألف طريقة وطريقة أن يتلطف بهذا العبد لكي يدخل الجنة. ولكن نجد أن هذا العبد جبار ومتكبر، لا ينفع معه النص، يدعي الربوبية، فرعون أنا يقول أنا ربكم الأعلى، النمرود يدعي الربوبية، بينما الشيطان الذي هو الشيطان والذي يجري مجرى الدم والذي له من العبادة ما هو معروف لم يدعي الربوبية، يقول له فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو يقسم بعزة الله تبارك، إذن هو يقر بوجود الله وبإلوهية الله، ولكنه انحرف. بينما تجد هذا العبد، هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، جبار جبار، إذا أعطي من القوة من المال من الجاه من الأعوان من يفعل ما يفعل، يفعل ما يفعل. بعض الناس تجده عندما يكون فقير لا يملك شيء تجده إنسان وديع، لعله يلجأ إلى العبادة، تجده من العباد. لكن أين الاختبار الإلهي؟ لا بد من وجود فتنة، لا بد من وجود اختبار. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من وجود فتنة. يختبر بهذا العبد فيعطيه الأموال، يعطيه الجاه، يعطيه القوة، يعطيه الأمور التي يستطيع أن يسخرها لكي يشاهد ماذا يفعل هذا العبد. عندما مثلا يقول له شخص كلمة كلمة أنا يقول لي هذه الكلمة أنا يقول لي هذه الكلمة لو كان عنده اسم الله الأعظم لحوله إلى قرد في لهوة أو إلى حشر لأنه غير مؤهل. بني إسرائيل بني إسرائيل فارقهم موسى عليه السلام 40 ليلة 30 ليلة وأتممناها بعشر ماذا فعلوا ماذا فعلوا بعد أن كانوا يعبدون الله عبدوا العجل عبدوا العجل من فعل السامري أخذ قبضة من أثر الرسول وصنع عجل له خوار. موسى عليه السلام تعجب قال له يا إلهي الآن السامري هو الذي صنع هذا العجل ولكن هذا الخوار من أين كيف حصل هذا الخوار بحيث يقول له الله تبارك وتعالى هذا شغلي هذا شغلي هذه فتنتي أنا وضعت هذا الخوار يعني الله أيضا يشتغل ويعمل فالعجل من صناعة السامري ولكن الخوار من أين إلى الله لكي يشاهد هؤلاء ماذا سيفعلون. فأحيانا الله تبارك وتعالى عندما يفعل أو لحكمته يأتي بفتنة واختبار لعباد هو يصنعها هو يهندسها. الله تبارك وتعالى هو المهندس الكبير الذي يهندس لكي يرى ماذا يفعل هؤلاء الناس بعد أن أوصل لهم الدين الصحيح وأوصل لهم وأعطاهم العقل والكتب فيجعل لهم فتنة صيلم صيلم وبالتالي يسقط فيها من يسقط يسقط فيها من يسقط. نستجير بالله نستجير بالله نستجير بالله بل
هل هناك باب الناس يكون في النار إلى أبدا أبدا أبدا
بل هناك ناس هم الكفرة الملحدون هؤلاء مخلدون في النار
خلقنا للجنة
خلق المؤمن خلق المؤمن بل أما الكافر الذي التي أقيمت عليه الحجة فهذا مخلد وهم فيها هناك كثير من الآيات أنا لا أستحضرها الآن هناك خلود. نعم المؤمن يبتليه الله تبارك وتعالى في الدنيا مثلا بالابتلاءات معينة أمراض فقر غيرها من الأمور ثم إذا لم يخفف ذنوبه لم تخفف ذنوبه يبتليه في سكرات الموت فيشدد عليه الموت لكي ينتقل إلى العالم الآخر إذا لم تدفعه سكرات الموت يشدد عليه في البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا لم تنتهي ذنوبه هذا العبد العاصي بكل هذه المراحل يدخله يحكم عليه في جهنم بحكم خاص حتى كم سنة كم المدة معينة ثم بعدها يخرج من جهنم إلى الجنة وبالتالي لعله في الروايات يعرفون أولئك بالجهنميون هم يخرجون من جهنم سود فيغطسون في عين أو في نهر أو في الرواية لا تحضرون الآن وبالتالي يكونون معروفون عند أهل الجنة بالجهنميون. أما الذي لم تنفع معه لا في الدنيا ولا في سكرات الموت ولا في البرزخ ولا في جهنم هذا ما لا يفعل له الله تعالى يجعله خالدا في جهنم يجعله خالدا في جهنم. نستجير بالله. هناك مطلب آخر أيضا سنبين فيه أيضا مقدمة ونبين فيه سنبين فيه 5 أمور سنوكلها إلى الدرس القادم. هذه الأمور هي أولا بيان مقدمة بيان مقدمة ثانيا تقسيم اللطف تقسيم اللطف ثالثا أدلة العدلية أدلة العدلية رابعا سيكون عندنا كلام في اللطف أو تحقيق في اللطف يعني تحقيق في اللطف المقرب والنقطة الخامسة إشكال وجوابه إشكال وجوابه. إن شاء الله بعد أن نطرح هذه الأمور سنحاول تطبيق العبارة هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم.